لأنهم يملكون ترسانة الكذب، ونملك قوة الحق. إذاعة صوت الشعب تقدم هندسة الوهم. هندسة الوهم البرنامج الذي يهدم حصون التضليل الصهيوني ويفكك شفرات الغزو الناعم. هندسة الوهم تشريح فكري لآلات التزييف وكشف خطوط التآمر الصهيوني على قيمنا وأسرنا. هندسة الوهم رحلة توعوية يعد تفاصيلها الدكتور عبدو الأكوع، ويقدمها لكم محمد الإرياني. هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.
السرديات الغربية وازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا هندسة الوهم، التي من خلالها نحاول تفكيك الرسائل والصور والروايات التي تصنع بعناية في عالم الإعلام والسياسة، لنفهم كيف تتشكل قناعاتنا وكيف يمكن أحيانا أن تتحول بعض الأفكار المتداولة إلى مسلمات لا نتوقف عندها بالسؤال والنقد. فمنذ عقود طويلة تقدم لنا صورة معينة عن العالم. هناك من يقدم نفسه باعتباره الحارس الأول لحقوق الإنسان والمدافع الأكبر عن الحريات والمرجعية الأخلاقية التي تمنح الشرعية أو تنزعها عن الآخرين. لكن السؤال الذي سنناقشه اليوم بهدوء وعقلانية، هل تتطابق الشعارات دائما مع الممارسات؟ وهل تطبق مبادئ حقوق الإنسان بالمعايير نفسها على الجميع؟ أم أن السياسة والمصالح قد تؤثر أحياناً في طريقة عرض الأحداث وتقييم الضحايا والانتهاكات؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. ما المقصود بالسردية؟ أعزائي المستمعين، قبل أن نتحدث عن السرديات الغربية أو غيرها، علينا أن نفهم معنى كلمة سردية. السردية ليست مجرد خبر أو معلومة، السردية هي القصة الكاملة التي تبنى حول حدث ما، هي الطريقة التي يتم من خلالها اختيار ما يقال وما لا يقال. من هو الضحية؟ ومن هو الجاني؟ ومن يستحق التعاطف؟ ومن يقدم باعتباره تهديداً أو خطراً؟ عندما يتابع ملايين الناس حدثاً واحداً عبر وسائل الإعلام، فإن فهمهم لهذا الحدث لا يتشكل من الوقائع وحدها، بل من طريقة عرض تلك الوقائع. ولهذا أصبحت معركة العصر ليست فقط معركة الجغرافيا أو الاقتصاد، بل هي معركة الرواية والتفسير. من يملك القدرة على رواية القصة يمتلك جزءا كبيرا من القدرة على تشكيل الرأي العام. ولهذا نجد أن دولا ومؤسسات إعلامية ضخمة تستثمر مليارات الدولارات في صناعة الصورة الذهنية وصياغة الخطاب الإعلامي. خطاب حقوق الإنسان كقوة ناعمة. أعزائي المستمعين، لا خلاف على أن حقوق الإنسان قيم إنسانية مهمة تشمل الحق في الحياة، الحق في الكرامة، الحق في التعبير، الحق في العدالة. هذه مبادئ إنسانية عالمية، لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه المبادئ من قيم عامة إلى أدوات انتقائية تخضع للحسابات السياسية. في العلاقات الدولية كثيرا ما يستخدم خطاب حقوق الإنسان بوصفه جزءا من القوة الناعمة ووسيلة للتأثير وكسب الشرعية وتحقيق المصالح. وقد لاحظ باحثون من مدارس فكرية مختلفة أن بعض القوى الغربية الكبرى تظهر حساسية عالية تجاه انتهاكات معينة، بينما تتعامل بقدر أقل من الاهتمام مع انتهاكات أخرى عندما تكون مرتبطة بحلفاء أو مصالح استراتيجية، كما تتعامل أمريكا مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان. وهنا يظهر السؤال الجوهري: هل المعيار هو الإنسان أم المصلحة؟ هل قيمة الضحية واحدة في كل مكان؟ أم أن الاهتمام الإعلامي والسياسي يختلف باختلاف الموقع الجغرافي والاعتبارات السياسية؟ ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية. مستمعين الكرام، دعونا نتأمل المشهد الإعلامي العالمي. في بعض الأزمات تفتح ساعات البث المباشر على مدار اليوم، تعرض القصص الإنسانية، تروى أسماء الضحايا، تنشر تفاصيل حياتهم وأحلامهم. في المقابل توجد أزمات أخرى تستمر سنوات طويلة ويسقط فيها آلاف الضحايا، لكنها لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية أو التعاطف. وهذا ما حدث أثناء العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي على اليمن خلال السنوات الماضية، وكذلك تعامل الإعلام الغربي مع هولوكوست الكيان المحتل في غزة وجنوب لبنان. لا يعني هذا وجود مؤامرة واحدة تتحكم بكل شيء، لكن يعني أن الإعلام كأي مؤسسة بشرية يتأثر بالأولويات السياسية والثقافية والاقتصادية، ومن هنا تنشأ أحيانا صورة غير متوازنة للعالم، فيتلقى الجمهور رسائل ضمنية تقول له: هذه المأساة مهمة وتلك أقل أهمية، هذا الضحية يستحق أن نعرف اسمه، أما ذاك فيكفي أن يكون رقما في نشرة الأخبار. وهنا تكمن خطورة هندسة الوهم، لأن التكرار المستمر يصنع الانطباعات، والانطباعات تتحول مع الزمن إلى قناعات راسخة. كيف يتعامل الشباب مع الخطاب الإعلامي الحقوقي؟ أعزائي السامعين، الهدف من هذه الحلقة ليس استبدال سردية بسردية أخرى، وليس الدعوة إلى رفض كل ما يأتي من الغرب أو من أي جهة أخرى. الحقائق لا تقاس بجنسية من يقولها، لكن المطلوب هو التفكير النقدي. عندما تشاهد خبرا اسأل: من المصدر؟ ما الأدلة؟ ما المعلومات الغائبة؟ هل توجد روايات أخرى؟ هل يتم عرض جميع الأطراف بالقدر نفسه من التدقيق؟ هل اللغة المستخدمة محايدة أم عاطفية؟ هل يتم توصيف الأطراف المختلفة بالمصطلحات نفسها؟ هذه الأسئلة البسيطة تجعل الإنسان أكثر قدرة على التمييز بين الخبر والتحليل وبين الوقائع والتأطير الإعلامي. في عصر وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد الجمهور مجرد متلق، بل أصبح شريكا في نشر الروايات وصناعة الاتجاهات. ولهذا تزداد أهمية الوعي الإعلامي الحقوقي يوما بعد يوم. بين العالمية والانتقائية، إذا كانت حقوق الإنسان حقوقا عالمية فعلا، فإن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تطبق على الجميع دون استثناء. الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، ولا ينبغي أن تختلف باختلاف اللون أو الدين أو الجنسية أو الموقع الجغرافي. وعندما يلاحظ الناس وجود فجوة بين المبادئ المعلنة والممارسات الواقعية، فإن الثقة تتآكل،
لهذا فإن أكبر خدمة يمكن أن نقدمها لقضية حقوق الإنسان ليست ترديد الشعارات، بل هي المطالبة بالاتساق والعدالة والموضوعية والابتعاد عن ازدواجية المعايير. المبادئ تكتسب قوتها من ثباتها لا من انتقائيتها، والقيم تحترم عندما تكون فوق المصالح لا عندما تصبح جزءا من أدوات الصراع السياسي. وقد وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة يوم الولاية ضربة قوية للسرديات الغربية الزائفة تجاه حقوق الإنسان، من خلال التركيز على الجرائم اليومية في فلسطين ولبنان وما يرافقها من انتهاكات وحشية تكشف سقوط المنظومة الغربية أخلاقيا وإنسانيا. فالغرب الذي يتحدث عن الحقوق والحريات هو ذاته الذي يغطي جرائم الإبادة ويدعم القاتل ويحاصر الضحية ويمنح العدو شرعية الاستمرار في القتل والعدوان.
ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات والتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية، أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية.
أعزائي المستمعين، في عالم مزدحم بالمعلومات قد يكون التحدي الأكبر ليس الوصول إلى الخبر، بل هو فهم الخبر. ليس سماع الرواية، بل هي تحليل الرواية. وهنا يأتي دور الوعي، الوعي الذي لا يكتفي بما يعرض أمامه ولا يرفض كل شيء مسبقا، بل يراجع ويقارن ويفكر ويسأل. في هندسة الوهم لا ندعو إلى الشك المطلق ولا إلى التصديق المطلق، بل ندعو إلى إعمال العقل النقدي الذي يزن الأمور بميزان المعرفة والإنصاف. وعليكم أن تتذكروا دائما، ليس كل ما يتكرر حقيقة، وليس كل ما يقدم بوصفه معيارا عالميا يطبق بالضرورة على الجميع بالطريقة نفسها، وأن البحث عن الحقيقة يبدأ دائما بسؤال بسيط: من يروي القصة؟ وكيف يرويها؟ ولماذا؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هندسة الوهم، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج.
هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.